طيب وصلت الكراءة إلى باب ما جاء في التمريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وقد فرغنا من باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. طيب هذه أسئلة تتعلق النظر شرحه وبيانه. السؤال الأول: الغلو في الصالحين حكمه بدعة أم شرك وكفر؟ هل فيه تفصيل؟ الجواب: فيه تفصيل. أحيانا يكون الغلو شرك أكبر ولذلك يغلو ويرفعهم، يرفع الصالحين إلى حد يتجاوز إلى أن يجعل لهم بعض صفات الإله أو يدعوه ونقول طلب الشفاعة، كان يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله اشفع لي عند الله، فهذا شرك أكبر. أو يتبرك بالقبر، يتمسح به على اعتقاد أنه يفضي عليه بركة عن قبر تستقل بنفعه ودفع الضر عنه والمرض، هذا شرك أكبر. الأول في أي نوع من الشرك؟ العبادة شكر الهية. الثاني شرك الربوبية. الربوبية هو اعتقاد أن غير الله له فعل كفعله الضر والنفع، فإذا تمسح القبر يعتقد القبر يستقل بالنفع من دون الله فقد جعل القبر إيش؟ بالنسبة لله كربوبية أفعال، فإذا دعا صار الشرك إيش؟ الهية. فإذا اعتقد أن صاحب القبر يعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ما توسوس به نفسه، شرك فيه شهادة الأسماء والصفات. قال الله تعالى: فلا تتخذوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب ومتى يكون أثر الإيش؟ الغلو بدعة. الغلو في القبور متى يكون بدعة؟ شوف، الشرك هو دعاء غير الله، البدعة أن تعبد الله لكن على غير طريقة رسول الله. طيب فما هو الذي يصنع في القبور للصالحين؟ شيء لله لكن على غير طريقة رسول الله، فيحصل الغلو الذي هو في طريقة أو صفة التعبد، أن تكون مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم مخترعة وتكون بدعة ولا تشرك أكبر، لأنه ما دعا غير الله. تحفظ مثال مثل الصلاة عند جيد على معنى يعتقد أن الصلاة عند قبره أفضل، ويجعل لنا مدخل الباب الذي بعده، فهذا الغلو. يقول الله جعل له المكان عندي تصلي في جانبه لله كانت صلاتك مقبولة أو أفضل، هذا غلو بدعي ولا شركي؟ بدعي. ليش ما أقول شركي؟ لأنه صلى لله لكن على غير طريقة رسول الله، صلى مخصص لك القبر بغير دليل في الصلاة، فصار غلوا بدعيا. مفهوم؟ فصار غلوا بدعيا. طيب فكيف ان الغلو في كتب الصالحين يمكن ان يجعل الناس يتركون دينهم؟ أهل من دليل على ذلك. ولا صورة الغلو في ذلك الدليل. قصة قول نوح، فذكر ابن عباس كما في صحيح البخاري: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال كانوا صالحين، فلما هلكوا فما وجه الغلو؟ جاوز بهم الحد إلى درجة اغلق التكييف يسمعون الناس جوابك. أجب جاوزوا بهم الحد، وش كان مجاوزة الحد بود وسواع وغيوط وهم رجال صالحين؟ افتتنوا أو أحبوا حب شديد، فما وجه الغلو؟ نعم على وجه الغلو، غلو بدعي ولا شركي؟ بدعي صورا متصورا. لماذا؟ وهو أن الشيطان زخرف له وزين أنكم إذا نظرتم لها كنتم على العبادة لشفين. ثم على الأمر يعيش إلى عمل كيف؟ فنسخ ذلك الجيل، ما ذكر ذلك ذلك الجيل، وجاء جيل بعده وتنسخ العلم. إذن عباد الله، البدع طريق إلى الكفر ويضمحل بها الإيمان ويظهر الشرك بالرحمن. فلا تستهينوا بالبدع فتقول فيها صغير، فصغار ويقول إلى أي شيء إلى كبارها. بدأت بدعتهم بالتصاوير للمشايخ أو للزهاد العباد، ثم آل الأمر إلى أن عبدوها من دون رب العباد. فيقول البربهاري صاحب شرح السنة: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. فإذا رأيت ولدك يعني يبتدع بدعة عند قراءة القرآن كأن يهتز قدام أمام إلى 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 الأمام إلى الخلف ويقرأ، هذا الاهتزاز لا شك بدعة أثناء القراءة. فلا تستسهل وتضاحكه، لأن هذا قد يؤول إلى ما هو أكبر منه. فإياك أن تستسهل شيء من البدعة. وبالمناسبة البعض ينفر من الصالحين إذا قلت له ما تفعله أنت بدعة، ما الوجه الذي يجعله ينفر ويشتد عليك؟ يقول يعني إيش؟ أنا مبتدع. طيب، فخصوصا هذا قد يؤدي إلى خلل عنده يمنعه من قبول الحق الذي عندك. فأفهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه معارف الوصول لدين الرسول، أنه قد ينطق العالم المجتهدي السلف، ليس أنت يا الصالح، قد ينطق العالم المجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظن صحيح، ولتأول المرجوح يقول له يعني راجع ولا يكون مبتدع، ما دام انه عرف السنة وعرف الأثر، وصول وصول سنة أهل السنة من اتباع الصحابة، فقد يتأول ويرتك بالبدعة ولا يكون مبتدع. إذا ليس كل من نطق بالبدعة يكون ايش؟ مبتدئ أن يبدع وينفر منه، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك رحمه الله. ذلك لا يتكلم في التبديع والتفسير والتكفير إلا من إلا العلم. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والسنة. فلا يشرع عليكم السلام للمبتدئ أن يتكلم في تبديع الجهل ولن يحش صدور إخواني في الدين مثله من الحضور عند أساتذة العلم أو أهل السنة لزعم أن هذا مبتدع وأن هذا ما دام البدعة غير ظاهرة كبدعة الرافضة كبدعة الخوارج وإنما كلام محتمل الخفاء هذا يترك العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. طيب لنشرع الآن في قراءة الباب الثاني أو الآخر. اقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كتاب التوحيد باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
لا ما السبب أن الشيخ لم يقدم هذا الباب في بداية مصنفه وإنما أخر هذا الباب والذي قبله إلى آخر المصنف أو فيما قبل الأخير من تبويباته. فلماذا لم يبدأ في هذا المصنف في النهي عن تخصيص قبور الصالحين بالعبادة لله؟ هذا لم يبدأ به آخر. راعى في ذلك أي شيء في العيد؟ فأنا أزعم الآن أن الشيخ عبد الوهاب راعى طريقة الرسول في الدعوة. كيف؟ في هذا التصنيف بهذه الطريقة يعني هذا النهي في إيش والأول في إيش هذا بالتوحيد بدأ بإيش الشيخ نص التوحيد والنهي عن ما يغادر من الشرك ثم الوسائل للوقوع في الشرك. أيحسن بالداعي الآن فينا إلى درس هذا التوحيد وبدأ يدعو ذهب إلى مصر ذهب إلى تركيا ذهب إلى الحبشة ذهب إلى بلاد يعني يوجد فيها أمرح وبدأ يدعو أيحسن به أن يفتح مع هذا الباب؟
أنا أشوفك لا تدعو عند قبر الرجل هذا الصالح لا تدعو عند هذا القبر هكذا تفعل به هكذا
يقول بدأت بالوسيلة قبل النقص وحينئذ تنشب خصومة معه تنهاني عن الدعاء أنت ما تعرف قدر هذا الرجل ليش ما دل عنده نجس إلى على الخصومة تنسيه قبول الحق الذي عندك في التوحيد فماذا تريد؟ الرجل إما معه توحيد وفسق البدع الذي لا يخلده في النار وهو تحت المشيئة أو معه الشرك الأكبر الذي يخلده في النار. فمن أي الأمرين تحرص على إنقاذه؟ من الشرك الأكبر. وأنا أقول حتى لإخواننا الطيبين من أهل الحديث أنا عندك رجل متعلق بالحديث الجبري أو بعض المشركين الذي يقول ولي يستطيع يخلق من غير أب ولا في بطن أمه شركيات يبثون فقرات فضائية وأنت عندك في العمل مثل متصوفة ومتعلقين به لا تذكر اسمه يا أخي جزاك الله
هذا رجل خرافي، هذا رجل، هل الشيطان يريد أن يغلق عليك الحكمة؟ فإنه يحدث بينك وبينه نزاع في الشخص هذا ينسيه أن يسمع ما عندك من العلم النافع الذي يوقظه الله به على يديك من الخلود في النار. وقد يقول أطاع ذاك الرجل في الشرك الأكبر، نجد لي مما يمقالاته لا بأس، أو محمد على أمامك مثلا لا بأس، قلنا ولي الله الشهر عند الله. فيقول تبع في هذا ومشرك الآن أمامك، فتبدأ بالخصومة معه يدافع فيها عن شيخه الذي اعتقد أن استفاد منه في رقة القلب في زعمة، ترك أشياء كثير من شهوات الدنيا تباعا لزهده إلى آخر، فينسيه ذلك أو يحجبه، تحجبه تلك الخصومة عن أخذ ما تتفضل به عليه من أدلة التوحيد وبراهين. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما بدأ الدعوة وقال واصبح، فاجتمع الناس وين؟ عند الصفا، فهل ذكر لهم اسم من أسماء رجالهم أو آلهتهم يتهكموا بها وتعبدون صنم؟ يقولون هم هذا تعبدون بالنهار والكلب يقول عليه بالليل، وحق لا يحق، لكن ماذا إيه؟ فإنه سيكون بينه وبينهم خصومة، وتكلم عليها هنا ونس. وليك الله يقول ونس سبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك إذا بدأت مع الذي عنده غي وضلال في منهج شهادة محمد رسول الله فصار يتبع غير منهج رسول في الجهاد والتكفير، فإذا سببت لشيختهم الذين علموهم هذا الباب من العلم وذكرتهم بسوء وسميتهم، ستصنع أحد رسلتين. الأولى أنه يسب لشيختك أنت لا يعلم، ومن شيخ شيخ فلان من ذي سيرته فلان ما عنده إلا كذا وكذا، فحينئذ لن تستطيع أن تجعله يستفيد من هذا الشيخ الفاضل الذي علمك حتى أنت ليعلمه، هذه مسألة عظيمة. الثانية أن تقام بينك وبينه خصومة تجعله لا يحذرك هو فقط ويمتنع من السماع منك، يحذر من يعرفه من الأصحاب، يقول ترى فلان أطعن أو يسد المشايخ. ففي البداية أصل التوحيد، وتألفه مع التوحيد بأشياء منها هو يستفيد، ليعرف أنك مقصد الإفادة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم بعد أن أصبحت جهة يستفاد منها عنده ويثق فيك ويعمل بكلامك، فإن بعد ذلك بينت له فضل علماء السنة وفتاواهم وجهودهم ومصنفاتهم، ثم نقلت له عن السلف رحمهم الله الباب الذي تريد تتكلم معه في الرجال، قل سبحان الله كان الأئمة حريصون كما أنت حريص عند تزويج بنتك عن السؤال عن الشخص، فإذا قيل لك أنه لا يصلي قيل لك يشرب الدخان ما تقول لله يسب، تستمع وتستفيد من نصيحته، من نصيحته كانوا يرون الأولى بذلك من يحمل علم ويبثه للناس. فإذا عرفوا أنه ليس بأهل لذلك أو أنه يظل من يلس إليه على معنى خفي حذروا العلماء. قال الإمام أحمد قال رسول الله من قبل، قال عمر في صديق، قال الإمام أحمد في الحارث المحاسن. فحينئذ بعد ذلك تكون عملت بقول ابن مسعود ما حدثت بقوم حديث
حديثا لم تبلغه عقولهم الا كان عليهم فتنة. فماذا تقول اعلم ان تتكلم على فلان يظن هذه مسبة وليس النصيحة، لا يعرف انها نصيحة، فكان عليه فتنة، هذه الفتنة صدته عن سماع العلم الذي عندك، كتل يصد عن الاستفادة منك. فإذا قدم العلم النافع أولا حتى يستفيد، وهذا من العلم ليس يستهل به الأمر، لكن من باب حدث الناس كما يقول علي رضي الله عنه بما يعرفون، أي بما يفهمون، إذا ما كان يفهم أفهمه واذكر له الأمثلة والأدلة، فتاوى العلماء أتفهمون أن كذب الله ورسوله، فإذا سمى النص سبا كذب الله ورسوله، لأن الله بنفسه إيش بيّن حال بعض الناس، قال إن الذين جاوبوا الإفك فطعنا فطعن بهذا بمن الذي نثر على عائشة، والرسول قال بئس حبيب أنت إلى آخره، فكذب الله والرسول بسبب أنك أبلغت الناس أشياء لم تبلغها عقوله، فكان ذلك الكلام عليهم فتنة. فاصبر على السنة والحكمة، الحكمة دينا الصبر، صح غيرك أحيان تصبر يذكر الرجل بالثناء عندك، فمن شدة حبك للسنة تنطلق في الإنكار، فاحبس نفسك اترك، لأن المجمع عليه أن إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر حرم به الإنكار بالإجماع، مفهوم؟ فكن لبيبا حكيما، فمن دعا إلى الله بإخلاص وعلم وحكمة دخل الناس على إذن دعوته ولو بعد سنين في دين الله أفواجه وهو الحكيم العليم. فهذا الباب في وسائل الشرك، فكان هدي النبي أن يبدأ بالمقصد، ولذلك روى الإمام أحمد في المسند من حديث الديري أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوقه المجاز لا يكثر يقول للناس قولوا لا إله إلا الله إيش تفلح، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان غفيرتان، يقول لا تطيعوه إنه صابر الكلمات، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى، كان عمرو أبو لهب. فقال الناس قولوا لا تفلحوا، فدعا للمقصد الأعظم هو التوحيد، وأنكر ما يضاد من الشرك الأكبر، وأنزل عليه أفرأيتم اللات والعزى ملك الثالث الأخرى يا أيها الناس ضرب مثلا ضرب إيش مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الآية. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لترك الشرك وذكر لهم أدلة التوحيد، ثم بعد ذلك دعا لترك وسائل الشرك. فمثلا وهو يحتضر ماذا قال؟ روى البخاري عن ابن عائشة وابن عمر قال لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اقتم بها حملها، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا النصارى أول ما بدأ في مكة يقول لهم أتدرون من هذا اللات الذي تفعلون وتفعلون، كيف تعبدون الله عنده أو عند رأسه فتدعونه، وهو رجل صالح مثل سورة الحجاج، لكن هذا يؤول بكم إلى الشرك،
فما هذا؟ بدا بيش التوحيد. فاذا لا يشرع للعبد ان ياتي الى قوم يفعلون بدعه وهم مقيمون على الشرك الاكبر، ان يدع الشرك الاكبر ان ينكره عليهم وهو حاضر امامه وينكر ايش البدعه، بل يبدا بانكار الشرك ثم بعد ذلك الوسيله. وهكذا صنع الشيخ المصنف، بدا بالمقصد الذي من اجله صنف الكتاب وكتاب التوحيد، فبين ادله التوحيد: وما خلقت الجن والانس ليعبدون، وقال ربك لا تعبد الله الا اياه بالوالدين احسانا. ثم بعد ذلك انكر، بين انكار الشرك، ثم وسائل الشرك انكرها، كمن يغلو في قبر رجل او في رجل صالح كنبي او ولي حتى يؤول امره الى الشرك. فذكر هذا الباب بعده: وما جاءت التغريه في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده. في هذا الباب سيذكر الشيخ ان من ما نهى عنه الرسول وغلظ فيه عبادة الله، لكن تخصيص هذه العبادة بقبر أو بقبور الصالحين. والتغليب جاء من الأحاديث، فبين لك الشيخ أن عادة الابتداع وهو تخصيص ذلك القبر للعبادة كالدعاء والصلاة واتخاذ المسجد، فكيف بمن عمل ذلك الشخص تقرأ؟
قال رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
طيب، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه، فهو متفق عليه، وهو في أعلى طبقات الصحة. وجه الدلالة من الباب أو الشاهد من الباب أنه قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فإذا بنوا على قبره مسجدا وقال في فعلهم هذا أنهم شرار الخلق، تبين أن الشريعة غلظت في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، لأنه سماهم فوصفوا بأنهم شرار. هل الآخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأيهم؟ أساس هذا التغليب، وهم فقط عبدوا الله عند قبر الرجل الصالح، لكن هذا التغليب لمصلحة العبد ولا في أمر آخر؟ لمصلحته، لأنه إذا غلب عليه بمجرد أنه يعبد الله عند قبر الرجل الصالح فيكون هذا نذير له من عبادته والإشراك، سدا للذريعة. في الصحيح، في صحيح البخاري وكذلك جاء في صحيح مسلم عن عائشة، عائشة زوج النبي وهي أروع النساء من الصحابة، أروع النساء من الصحابة، وسبب كثرة روايتها للنبي الحديث حكمته الشرع أو النبي في تزوجها صغيرة، فإن الصغير يحفظ العلم حفظا لا يقدر عليه الكبير. ولذلك ذكر ابن عبد الله في جامع بيان العلم فضله عن بعض السلف انه قال: العلم في الصغر كيف
النقش على الحجر والعلم في الكبر كالنقش على الماء او على الطين. وتذكر أن أشياء كنت حفظت الصغر على تستطيع على سوى كنت حفظت الصغر تأتي تريد أن تحفظ مثل طريقة الصغر فتلعنا تعيد السورة 20 مرة لك حفظها بالقديم 3 مرات وإذا من حفظت الصفحة هذا واضح. فتزوج النبي عائشة بنت 6 سنين أي عقد عليها ودخل عليها بنت 9 سنين وفي عامل هذا بالحج التقينا بعض طلاب الشيخ القدامى العلامة الأديبي وحكى لي أحد الطلاب الذي لازم الشيخ 20 سنة كيف اهتمام الشيخ بالصغار في الحلقة مما ينبغي أن نفيد منه. الشيخ عبد الله بن سلم يقول صحيح الشيخ 20 سنة وكان الشيخ وقت يد الله يحضر عنده في سطح المسجد ومكان هيئه للدرس إلى له 3 تقريبا هو ثالثه أو رابعه على صغر سن فكان في الابتدائية فدخل مرة الشيخ لوعاء في عنيسة أنه يجمع عدد من المحبين للطلبة في كراس ومن المصلين في المسجد المهم وينسق لهم مواعيد الزيارة كل الحكمة 30 سنة أو كذا الليلة من القهوة بعد درس فلان 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 جاء دور عند شخص من الأشخاص لو والد هذا لعنه الشخص فدخل فقاكت بحوائج لعب الكورة استحيت لما شفت الشيخ المجلس استحيت فسألني عن شيء كنت كان الشيخ يعرفنا قبل انه كان في المعهد العلمي الشيخ في قبل قبل يدرس الجامعة في القصيم فسأله عن شيء أمس أخذه فقال ما تكون كذا وكذا فجاوب قال ما شاء الله إذا لم تعرف إذا أنت متأهل فشجعه بذلك الحضور فقال من وقتها حضرت إلى أن توفي الشيخ 20 سنة فقال فكان إذا حضر في مجلسنا شاب صغير اشتد عليه الأمر ينزل الشيخ إلى مرتبته ويفهم ويحرص عليه أكثر منا ولا ذاك إلا لأني سمعته شخصيا في بعض المجالس العلمية المسجلة يقول أن العلم في الصغر أفضل حتى يحفظ الطالب فعلى المسلم أن يعلم عياله الصغار الآن العلم يستحبهم معه الحلقة ائتي بابنك لأخيك الصغير حفظهم على الحضور وكان عند المحدثين مجالس يسمى مجالس الحضور شيخنا وصي الله عباس لما جاء الألباني إلى السعودية ومر أنه بمكة أو جدة أتى بأولاد له عمرهم 5 سنين له 5 يكتب له ما يعرف عند المحدثين بمجالس الحضور فيعتاد الأطفال مجالس العلم وبالتالي قد يكون ولده موهوب فيحفظ فينبخ فألقى علينا مثلا الشيخ عبد الله بن سلم في مسجد الخيف محاضرة طيبة تدل على استفادة للشيخ المدني فقد ينبغي الطفل الصغير هذا اللي عمره 10 أو 7 سنين واهتممت به ينبغي ويحمل العلم فيصبح عالم. وقد مر الناس على الأعمش وهو يدر الصغار في السن يعني من 10 من 8 يدرسهم ينزل إلى مستواهم ويعلمهم مبادئ التوحيد أو الأحاديث الواردة في الطهارة أو غير ذلك فاستنكر عليه وأنه من كبار المحدثين قال تجلس إلى هؤلاء 10 8 تعلمهم فقال الأعمش هؤلاء الذين يحفظون عليك دينك إذا كبرت أن تكبر اسم الخرف، لكن هؤلاء الآن سيفرضون عليك دينك إذا كبرت. ولكن الشيخ عبد الوهاب صنع كتابين، ثلاثة أصول، والأصول الثلاثة، ثلاثة أصول للكبار، الأصول الثلاثة للصغار، فصنعها بلغة مفهومة جدا، كيف تعرف ربك إلى آخره، تقرأ تشتري الأصول الثلاثة للصغار وأقرئهم إياهم بيها، وحدد مجالس العلم وأتي به السابعة العاشرة، راوده مرة بعد مرة، سيفت منك مرات، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يطرح به البركة. فعائشة حملت عن النبي علم، توفق النبي بفضل الله عليه، وليحمل تحمل هذه الفاضلة الزكية الطاهرة المطهرة لعن الله من طعن بها أو فيها، علما كثيرا، فقد تزوجها النبي بنت أو دخل عليه من 9 سنين، فلا تزال في بيت النبوة تتعلم من النبي وتراجع إذا ما فهمت، حتى حملت علما كثيرا، حتى قال الناظم: والمكثرون بحر وأنس عائشة وجابر مقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرارة. قالت: ما تحدثني النبي بحديث لم يعني أفهمه إلا راجعت حتى أفهمه. تذكرون مثال على هذا ما رواه البخاري في صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: من ايش؟ من نوقش الفساد عنك. فقالت: يا رسول الله، كان عندها معارف تراجع للرسول، ولا يكون مجاهد لا ينام العلم مستحيل ولا مستحيل، فكانت لا تحتشم او تستحي من مراجعه النبي ما لم تفهم. فراجعت النبي، وهذه تقول نعم النساء نساء الأنصار، قال: لا يمنعهن الحياة من التفقه الدين، رضي الله عنها وارضاها. فقال: يا رسول الله، كيف يعني من نوقش عتب؟ ألم يقل الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فظاهر هذه الآية أنه مو بشرط يعني ليحاسب يعذب. فقال: ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب ايش؟ عد. فبين لها الجمع بين الاحاديث، هذه قاعده جديده عند الاصوليين الان تسمى الجمع بين الاحاديث او الايات المتعارضه ظاهره. فجمع له النبي بين ذا وذا، ولم يعطل ذا ويرجح ذا، بل بدا بالجمع. اللهم صل عليه. عن عائشه انه مسلم ذكرت لرسول الله فيه ان الصحابي يمكن ان يحدث عن صحابي او عن مجلس سمع صحابي يتكلم فيه مع النبي، ان ام سلمه ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها لارض الحبشه، سبب ذلك ان ارض الحبشه كانوا كدينهم النصرانيه، وهي ام احزاب، قال الله تعالى: فاختلف الاحزاب، فالنصارى منهم من يقول ان الله هو المسيح عياذا بالله، ومنهم من يقول المسيح ابن الله، ومنهم من يقول المسيح ثالث ثلاثة، وأحدث لهم هذا الدين بولس، وسبب ضلالهم بعدهم عن العلم والعلماء، حتى أنهم وجدوا كلاما لبولس لم يكنوا سنده فضلوا ضلالا عظيما وأشركوا وتزندقوا. وهذا ننذر به إخواننا المثقفين، ما كل ما قرأت في الشريعة تقبل الخبر الذي تقرأ عنه، كان يقول لك المصنف كان السلف وكان السلف، ولم يعرف السلف المصنف بتثبت عن السلف، فقد يقول لك قال السلف والحديث للصحابي وللنبي لا يصح، فلا تكن كالنصارى، تثبت في دينك وراجع وحقق حتى تعرف الحق، لا
الا فقط تجد كلاما لا يعرف سنده في كتب تقراها وتحملها، هذا سبب ضلالك، فاحذر. الا ان يكون المصنف صاحب سنه معروف انه لا ينقل الا الكلام المحقق كابن تيميه وغيره من ائمه الدين، فهذا الامر نعم مقبول لان العلماء مرتبين بها، لكن ينبغي مع ذلك طالب العلم ان يتعلم كل مساله مع دليلها، لان طالب العلم لا يسمى طالب علم الا اذا طلب العلم من العلم، هل هي اقوال الرجال؟ لا، العلم قال الله قال رسوله، فاذا شاف شيخ الاسلام مثلا يقول لا باس بان يقول عند قبر النبي اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه، هنا سيحمل عباده على شيخ الاسلام. وش يفعل طالب العلم؟ يبحث عن دليل. هل السلف الصعابه كانوا إذا جاء قبر النبي بعد وفاته يقول أشهد أن الرسالة من المنى؟ يقول نفسه عندما ابن تيمية قبل وفاته قال العلماء يحتج لهم ونحتج به. فإذا ما رأينا أن عامل السلف أن يجون قبر النبي يخافوا بهذا منه معروف ولم يكن عنهم، تركنا العمل بذلك حتى يكون عندنا إيش دليل على ذلك. أنه سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الكنيسة هي مكان النصارى الذين يتخذونه لعبادتهم وطقوسهم كما يتخذ المسلمون المسجد، ولكن لا نجد نصرانيا مثلا حضرته صلاته يوم الأحد يصلي وين؟ في طريق سفره، لا بد انه يزور كنيسة. فجاء الاسلام بايش؟ جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فينكر على نصراني جالس مع اخيه فان يوم احد فنجنب السياره الان نصلي صلاه لنا احد يقول لا نشوف كنيسه، فاذا ما شافوا كنيسه خلاص هذه الصلاه او ما صلوا يعني. هذا كان عندهم مواقف. أما نحن ففي أي مكان عرفنا أنه ليس بنجس نزلنا وصلي، حتى الكنيسة نصلي فيها هنشوف الأخوان الكنيسة نصلي فيها، نعم نصلي بالكنيسة لعموم حديث وجعلت لي الأرض مسجد وطورا. ومن قال بذلك؟ شيخ الإسلام تيمية عن الصحابة قال والذي منعهم من الصلاة في الكنيسة التصوف، وإلا كان عندهم لا بأس أن يصلوا في الكنيسة لعموم الحديث وجعل في الأرض مسجدا وطهورا. فما دام الكنيسة هي تصاوير لا تصلي فيها، ولا كل الكنائس هي تصاوير، ففلا النصارى تدخل تصلي في الكنيسة. ثم أنك لا يجب تصلي فيها من باب النصارى أفضل، لأنه النصارى جعل في أرض مسجد وطهورا، نعم وجعل في الأرض مسجدا وطهورا، وما فيها من الصور ما فيها من الصور، هذه الصور مجسمة وتماثيل صورة، واليوم يرسمون تماثيل ويرسمون صور مستقى في جسد يعني غير من غير غير ربنا، يسمون عيسى قطعهم الله وأنه مصلوب، هذا كذب على عيسى، فإن الله سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طيب الآن يعلو أعلى الكنيسة إيش؟ الصليب. تعبير عن إيش؟ عن صلب عيسى فبقتله أخذ أو رحم الناس أو كما يقول الفرابات، وما قتلوا وما صلبوا لكن شبه لهم. ولذلك ينبغي لنا أن نضع في رأس في رأس المآذن مخالفة لهم إيش؟ الهلال صحيح هذا من البدع، نعم البعض حتى السترة في المسجد يبغي عليها شيء من التقاليد الإسلامية، سترة
نعم أصعد لها قضيب ثم هلال تبع المسجد. هذا الهلال فيه مشابه بالنصارى الذين جعلوا من جهة شعارات، أنهم جعلوا شعار لهم في معابدهم الصليب، فنحن لا نحاكيهم فنجعل شعار لنا الهلال، لأن هذا لا أصل له ولم يفعله النبي أن جعل مثل شعار صلى الله عليه وسلم أو زخرفة إسلامية يجعل المسجد زخرة معينة وحتى يعرف الناس المسجد يشتغلينهم بيت أو عيش دجاج أو لا بد يكون زخرفة. هذه طرق الإقناع العامة ينبغي المسلم يتفضل لها، يقال له أنت خير يعني أم الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي قال في المساجد عريش بعريش منسى، يعني الأصل عند بناء المساجد أن تبنى على الزهادة وأن تكون ساذجة من الزخارف، ساذجة من الآيات تكتب، ساذجة أو بعيدة عن الرفع ما أمرت شيء المساجد. وسبحان الله حصل في مساجدنا الشيء الذي أنذر عنه سلفنا كأبي الدرداء وابن عباس، فقد خرج أو ذكر البخاري في صحيح ابن عباس أنه قال لا تزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود في عهد. وكما نرى اليوم في مساجد على البحار ولا في جدة تدخل المسجد كأنك دخلت كنيسة من جهة الزخرفة العظيمة والألوان في المسجد. وقد قال عمر الذي بنى المسجد، وهذا فيه مخالفة للنصارى، النصارى إذا كانوا يلونون المسجد أحمر وأصفر فنحن نخالفهم، فقال لا تحمل ولا تصفر لا تفتن المصلين. أصلع الواحد مسكين يصلي ولا يعرف الإمام، ربما يشخر تارة في هذه الزخرفة وتارة في هذه الآية وتارة يقارن الزخرفة اللي من منك العمود مع الزخرفة اللي سرتها، وينادي في ذهني ما أبدع ذلك من صنعها أمان وغاربة أو إلى آخر، فتنتهي الصلاة وما يدري يصلي. والصلاة والمسجد دار عبادة، وليس بني المسجد لأن يحضر فيه فيترفح بالنظر إلى حسن ما فيه من الزخارف والآيات، فإن ذلك مما أحدثه المسلمون. قال أبو الدرداء ويروى مرفوعا إذا زخرفتم مساجدكم ويجب وحليتم مصاحفكم فالدماء عليكم. البعض يبدو اللي مصحف محلى يفرح فيه، المصحف كده مذهب وعليه نقوش والله يجزاه خير هديه طيب، هذا من وين سووه وين صنعوه، وكله فرح وما يخشى من الدعاء. الدمار عليكم دعاء الدمار، اذا انتهك حق المصحف فحل وما اذن الله يحله. تحليته هو ان يكتب بالخط الواضح ثم يتبع ما فيه من حلال وحرام بعد تفسيره التفسير الصحيح. قال الله تعالى الذين اعطيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، اي يتبعون حلاله ويتركون حرامه، وليس ان يزخرفوه ويحلوه وينشغلوا بذلك عن القراءه فيه كما يتذهب وقاعد كل شوي ينظر في جمال هذا المصحف وزخرفته وينسى الآيات التي داخله، على أنه لو كان خير لدلنا الصحابة عند جمع المصحف على الزخرفة والتلوين في المصاحف ولم يفعلوا، فرضي الله تعالى عنه. وما فيها من الصور الذي واليوم نعم وفي الماضي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو لم يدخل النبي الكعبة لأن كان فيها صورة إسماعيل وإبراهيم يستقسمان بالأزلام، فسبب أو فدعا مشركين قاتلهم الله وكذا، ما استقسم قط إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام، فما دخل الكعبة حتى نحيت تلك الصور. من أجل ذلك الصحابة امتنعوا عن الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير، إذا كان فيها تصاوير. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق عند الله. من عمل هذا وسيلة إلى الشرك، وهو أن يبنوا على القبر ضريح، ثم يبنوا على الضريح مسجد، نعوذ بالله. فيبني ذلك الشرك كيف؟ إن الناس إذا رأوا المسجد دفن فيه رجل صالح ودخلوا يصلوا فيه تحركت قلوبهم إلى أي شيء؟ إلى القبر، مع الأيام إلى دعاء. فيقولون: ما تكلفوا وبنوا مسجد على قبر إلا أنهم في صلاتهم يدعونه ليشفع لهم فيقضي الله صلاتهم ودعاء، فحينئذ يظهر الشرك الأكبر. فهذا يدل على التغليب على عباد الله عند قبر الرجل صالح، لأنه قال شرار الخلق عنهم، فكيف بمن عبدهم؟ نسأل الله العافية، ودعاهم من دون الله. فأولى حينئذ جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور وفتنة التماثيل. طيب، إذا دخلنا في مسجد فيه قبر لكن ليس فيه تماثيل، فهل نصلي فيه؟ ها؟ لا نصلي فيه. طيب، لما يأتيك هذه الثانية؟ اقرأ.
قال رحمه الله: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أضرب قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ولو لم يكن في ذلك المسجد إيش؟ تصاوير. لأن الصلاة وعبادة الله عند ذلك القبر يصيره بعد ذلك وترا يعبد، فغلظ في ذلك: اللهم صل عليه، فقال ما قال. الحديث هذا أخرجه من الإمام أحمد البخاري في صحيح مسلم، عائشة والعمر قال أو قالت عائشة: لما نزل برسول الله، يعني نزل عليه ملك الموت، طبق حلف عن الشروع، أخذ يعني يطرح خميصة له على وجهه. الخميصة كساء مربع له على، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرحه على وجهه. ماذا التفاعل أثناء الموت؟ الله أعلم لما يفعل ذلك، لكنه بشر صلى الله عليه وسلم، فإذا اهتم بها بالخميصة عند الموت كشفها. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبورا بأي مساجد. فاللعنة تنقسم إلى قسمين: إما لعنة وهي معنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله الأبدية، كما جاء في صحيح مسلم عنه أنه قال: لعن الله من ذبح غير الله. وإما لعنة وقتية تكون تحت مشيئة رب البرية، كقوله صلى الله عليه وسلم في الموحدين كالنامصة: لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله شارب الخمر. فهذا على سبيل التوقيت، إن شاء الله طرده وإن شاء رحمه. فإذا طرده فعلى سبيل التوقيت. أما هنا فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، ليس معناه ان هذه اللعنة خاصة بايش؟ باليهود والنصارى، وانما تنسحب اللعنة على هذه الامة اذا فعلت فعله، انه ذكر ان سبب لعنتهم ما هو؟ اتخاذهم القبور مساجد، وذلك قال يحذر ما صنعوا، هذا يدل ان اللعنة تنسحب على هذه الامة اذا فعلوا فعله عياذا بالله. فمن صور ذلك ان يبنى مسجد على قبر، او يصلى بمسجد في قبر، او يصلى بمسجد ثاني في قبر، وبعد الاذان ان شاء الله نكمل ما تبقى.
بل بالعكس
يدل عليه ان عائشه اثرت عمر على نفسه بالدفن، فدفن عمر اي روح بجانب ابيه او بجانب رسول الله وابيها، فدفن عمر. وكانت عائشه في ذاك البيت الذي فيه قبور ثلاثه، في انها جاءت صنعت سفر، وحينئذ كان بالمصلحه ان تصلي في بيتها، ولم يكن ذلك يعني بنفي من الصحابه، لنحضر من الصحابه، وليس عندنا حول، ليس عندنا ان ما كانت تخرج تصلي مقتدوع بجد. ثانيا من صلت في هجرتها لمصلحه ايش؟ مقام مقام البيت وهذه أقرى صلاة الرجل، أقرى صلاة الرعب في بيت المصلحة صلت في مير تفرق قاعدة الشريعة إذا لم أي شيء من نفس الذريعة جاز فعله بمصلحة وكل الغرب مكشوف. لكن في تكلم بعض الشيخ الحديث أنه جوع ستر ولا أرسلها. طيب فحينئذ وسع الخليفة ذكر الأمير ذكر الوقت المسجد فدخل بنيان بيت عائشة فيه، وحينئذ أنكر بعض السلف ذلك وحمل رب نبيه فبني عليه فأحيط قبره ذلك الجبال وحلف الجبل القبلة، فكانت الصلاة فيه جائزة بإجماع العلماء، لأن المصلي يقدر الصلاة ولا يقصد انه مسجد فيه قبر النبي، لانه اسس على التقوى ولانه اوتيت ذا الجدار فيقال صيغه فيه، فيقال ابني مسجد على قبر او ادخل قبر المسجد، لان المسجد النبي كذلك، لان هذا يختلف، لانه اسس على التقوى اولا، ثانيا اوتيت ذا الجدار، ثالثا ان الصلاه فيه في عن الصلاه، والنهي الشريعه لا تفعل شيء مسجد الذريعه جاز فعله ونصره.
Thank you.